شوفوا متى كتبت. يقول تم المجلد الأول ولله الحمد والمنة عام 1319، وكاتبه عثمان الحماد بن الخويطر غفر الله له ولوالديه ولإخوانه المسلمين أجمعين. نعم، عثمان الحماد بن الخويطر. نعم، لكن ما شاء الله يعني أخطأه قليل. أخطأه قليل. نعم. إيش؟ ولو في خمس دقائق. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: كتاب البيع. أقرأ
إيه بس نمهو عندي والكتاب الأخيرة باب الرهن. طيب. نعم.
البيع، كتاب البيع. البيع حلال لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، وهو نوعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. البيع حلال كما قال المؤلف رحمه الله، واستدل له بقول الله تعالى: وأحل الله البيع. وتحليل البيع من محاسن الشريعة، وذلك لأن الإنسان ربما يحتاج إلى دراهم وليس عنده إلا عروض، فكيف يحصل الدراهم؟ يحصلها إذا باع ما عنده من العروض من عقارات أو سيارات أو أقمشة أو أطعمة، ويحصل الدراهم. كذلك أيضا ربما يكون الإنسان الذي عنده الدراهم محتاجا إلى شيء معين من الأموال كسيارة ونحوها، بماذا يحصلها؟ يحصلها بالبيع. فالبيع من محاسن الشريعة، وقد يجب البيع أحيانا وقد يجب الشراء أحيانا. فيجب الشراء مثلا على من وجد ماء يباع وليس معه ماء وهو يريد الصلاة، فهنا يجب عليه أن يشتري. ويجب البيع على من كان عنده فضل واحتاج إليه آخر، كإنسان عنده ماء يحتاج إليه آخر فيبيعه عليه وجوبا. فالمهم أن البيع الأصل فيه الحل، لكن قد يجب أحيانا وقد يجب الشراء أحيانا. ولم يعرفه المؤلف لأنه ظاهر، لكن عرفه غيره من الفقهاء فقالوا: هو مبادلة مال بمال على التأبين غير ربا وقرض. مبادلة مال بمال على التأبين غير ربا وقرض. فقولنا على التأبين خرج به الإجارة، لأن الإجارة غير مؤبدة، وقولنا غير ربا خرج به الربا، فليس ببيع ولو صار في التبادل مال بمال. وقولنا وقرض خرج به القرض أيضا، فإن القرض وإن كان مبادلة مال بمال لكنه ليس بيعا. فأنت تعطيني ريال قرضا وأعطيك بدله ريالا، هذا تبادل، ولكن ليس على سبيل المعاوضة بل هو على سبيل الإحسان والإرفاق، فلا يكون بيعا. نعم.
كتاب البيع. البيع حلال لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، وهو نوعان، أحدهما الإيجاب والقبول، فيقول البائع: بعتك أو ملكتك، أو لفظا بمعناهما.
قوله وهو نوعان ليس هو البيع نوعان، وهو أي ما ينعقد به البيع، ما ينعقد به البيع نوعان. نعم. الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع، والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه.
فيقول البائع بعتك أو ملكتك، أو لفظا بمعناهما، ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت أو نحوهما أو ابتعت أو قبلت أو نحوهما فإن تقدم القبول.
أفادنا المؤلف رحمه الله أن البيع ليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على البيع انعقد به. والصواب أن هذا ثابت في جميع العقود، تنعقد بما دل عليها دون تحديد لفظ معين. حتى النكاح، لو قال مثلا لشخص ملكتك بنتي فقال قبلت، يصح مع أنه ما ذكر التزويج. وكذلك الوقف، لو قال ترى هذا على لا وعيال ما حاجب وقفت، يعني هذا معروف، هذا على لا وعياله يعني انه وقف. فالصواب إذن أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا بدون تحديد لفظ. نعم.
فإن تقدم القبول الإيجاب بلفظ الماضي فقال ابتعت هذا منك بكذا، فقال بعتك، صح، لأن المعنى حاصل، فأشبه التعبير بلفظ آخر.
إذا حصل المقصود سواء تقدم الإجاب أو تأخر، مع أن الأصل أن الإجاب إيش هو المتقدم، لكن لو حصل العكس مع فهم المعنى فلا بأس. نعم.
وإن تقدم بلفظ الطلب فقال بعني، فقال بعتك، صح، لأنه تقدم القبول، أشبه لفظ الماضي، وعنه لا يصح، لأنه لو تأخر عن الإيجاب لم يصح، فلم يصح متقدما كلفظ الاستفهام.
هذه رواية ضعيفة، لأن الرجل قال بعتك كذا فقال بعني، ما حد قال هذا. إذا تقدم الإجاب وقال بعتك كذا ماذا يقول المشتري؟ اشتريت. أما يقول بعني ما حد قال. وقياس بعني السابق على الإجاب على بعني التابع للإجاب قياس مع الفارق العظيم. بعني هذا بمئة كان نصيبك، ما قال بعت ولا بعت عليه، قال نصيب. ينعقد البيع؟
ينعقد
نصيبك. مش معنى نصيبك
بعت،
يعني هذا نصيبك، ولا يكون نصيبا له إلا بعد تمام عقد البيع. فالمهم أننا لا نلغي اللفظ، كل ما دل عليه بأي لفظ كان سابق أو لاحق. نعم.
الاستفهام، فقال أبعتني ثوبك، فقال بعتك، لم يصح متقدما ولا متأخرا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء.
هكذا قال المؤلف رحمه الله، لكن هذا في خرم للقارئ، لأنك إذا قلت أبعتني ثوبك بعشرة فقال بعتك، وش يفهم الناس؟ أنه تم البيع. فالصواب أن هذه الصورة لا ينبغي أن تخرج عما سبق، فيقال كل ما دل على العقد فهو نافذ. لكن على كل حال، كلما كان العقد أبين وأوضح كان أحسن، لئلا يحصل نزاع في المستقبل فيحصل خصومة ومنحات. نعم.
الثاني المعاطاة، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه فيصح، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يعين له لفظا، فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعا، والناس في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك. وحكي عن القاضي أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكثيرة، لأن العرف إنما جرى في اليسير، والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع، وذلك لاستواء الجميع في المعنى.
طيب، المعاطاة ذكر المؤلف لها صورتين، أو ذكر لها صورتين. الأولى أن يقول أعطني بهذا خبزا، والخبز كم بالريال؟ أربع، أخذ أربع خبز وأعطاه إياه. الآن عندنا معاطاة من جانب البائع أو من جانب المشتري؟ البايع المشتري قال أعطني صيغة صيغة قبول، أو قال خذ هذا الثوب دينار فأخذه. وهذه تقع كثيرا في المزايدة، يقول من يأخذ هذا، من يأخذ هذا الثوب بريال، من يأخذ بعشرة، من يأخذ فيجي واحد يأخذ وسلم العشرة. المعاطاة ممن هنا؟ المعاطاة من المشتري. قد تكون المعاطاة من الجانبين، يكون مثل سلعة مكتوب عليها الثمن ريال موضوعة على الدكان، فيأتي إنسان يأخذ السلعة ويضع الريال بدون كلام، لا من البائع ولا من المشتري. هذا إيش؟ معاطاة من إيه؟ من الجانبين، البائع ما تكلم والمشتري ما تكلم. لكن هذا معروف، هذا الرجل ما وضع هذه السلعة أمام دكانه وكتب على كل ساعة رقم ثمنها إلا وهو يريد أن يسلم من أعطني لا تعطني بكم وما أشبه ذلك. طيب، إذن البيع ينعقد بالمعاطاة وهي كل فعل دل على العقد، هذه المعاطاة، كما أن الإجاب والقبول كل لفظ دل على الإجاب أو دل على القبول، فالمعاطاة كل فعل دل على أجيب العقد. طيب، أما تقييد القاضي بأنه في الشيء اليسير فهذا في الحقيقة وإن لم يقيد، لكن الناس منهم رايحين يبيعون بالمعاطاة الشيء الكثير. يجي واحد عنده مثلا عقار يسوى مليون ريال، يبيعه بالمعاطاة؟ ما يبيعه، يبيعه بالإيجاب والقبول والكتابة والإشهاد. فالمهم الناس دون أموالهم، إنما نحن نقول إنه ينعقد بالمعاطاة، هذا الأصل، لأنه لم يرد لفظ معين من الشرع حتى نتبعه. نعم.
وقت السؤال، أقول وقت السؤال،
اقرأ شوي، إحنا بالصيغة الآن تونا.
فصل. ويشترط له الرضا لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا فيما يجب، فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح لعدم الرضا المشترط، وإن أكره على بيع واجب صح، لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد، ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم، لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير عاقل كالإكراه.
الرضا شرط لا شك. كالإقرار صح، كالإقرار. كيف؟ لا هذا في النساء، إلا أن تكون جارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. طيب، يقول: إلا فيما يجب. الذي يجب مر علينا قريبا في زاد المستقبل، وذلك في المحجور عليه، المحجور عليه لفلس يجبر على أن يبيع، أن يبيع ماله ويستوفى دينه. إذن الرضا لا بد منه، والرضا شرط في جميع العقود، حتى في النكاح على قول الراجح، حتى في البكر، حتى في أبيها. لا يجوز أن تزوج امرأة إلا برضا، بكرا كانت أم طيبة، وسواء كان الولي أباها أم غيره. جميع العقود لا بد فيها من الرضا. قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإذا أكره الإنسان على البيع فإنه لا يصح ولا ينعقد، ومثله الإجارة. وعلى هذا فلو أن الحكومة فرضت على المؤجر سنوات معينة وتمت، وقال صاحب الملك للمستأجر أخرج، فقال أبدا عندي قانون إني ما أخرج. هل يحل لهذا المستأجر أن يبقى بغير رضا المؤجر؟ لا. يوجد الآن في البلاد، في بلاد أخرى غير بلادنا، بلادنا الحمد لله الإنسان حر فيها، لكن في غير بلادنا يوجد إذا استأجر الإنسان العقار ما عاد يخرج. هكذا أفهم، ما أدري هل صحيح؟ صحيح. نعم، ما يتملك وهو استئجار، كيف يتملك؟ إيه، لكن هو لا. طيب، إذن نقول لا للمستأجر، أنت إن بقيت بعد تمام المدة التي قدرها المؤجر فإنك غاصب، ولا تصح صلاتك على قول كثير من العلماء في هذا البيت، لأنه من شرط الصلاة، صحة الصلاة، أن لا تكون في بقعة مقصورة، فصلاتك غير صحيحة، ويخشى إن مت فيه أن لا يختم لك بحسن خاتم، لأنك غاصب، والغاصب آثم، فلا يحل لك أن تبقى. إذا قال هذا القانون، القانون المادة الثالثة والخمسون، نعم، من أجر بيتا فإنه لا يمكن أن يخرج المستأجر إلا برضا المستأجر، ماذا نقول؟ نقول هل هذا القانون قانون سماوي؟ لا. إذا اضرب بها على الحائط، اضرب بها على الحائط، ولا اجعله تحت القدمين. أنت الآن لا يمكن أن ينفعك واضع هذا القانون يوم القيامة. إذا قيل لك لما سكنت في أرض في بيت أخيك بغير حق، لا ينفع. القانون لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال أبدا، إلا ما كان موافقا لكتاب السنة. طيب، يقول لا ماذا باقي أربع دقائق، إيش نكمل الشرح؟ طيب، يقول لا يصح من 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 غير عاقل. اي احسنت، في سبب الرضا ذكرنا انه شرط في كل عقد، في البيع والاجاره والرهن، حتى في النكاح لا بد منه. وذكرنا انه اذا اكل على البيع بحق فانه يصح. طيب، وذكرنا ايضا أنه لا يصح من غير عاقل، كالطفل والمجنون والسكران إلى آخر. والمراد بالطفل من لم يصل إلى حد التمييز، فإن كان مميزا صح تصرفه فيما جرت به العادة، كالبيضة والرمانة والبطيخة وما أشبه ذلك مما جاء به العرف. المجنون لا يصح بيعه ولا شراؤه مطلقا، لأنه لا عقل له ولا يمكن أن تتأتى منه الإرادة. السكران كذلك لا يصح بيعه ولا شراؤه، لأن السكران فاقد العقل. النائم كذلك لا يصح بيعه ولا شراؤه، لأنه لا عبرة بقوله، حتى لو سمعنا النائم يقول إني بعت مالي الفلاني على زيد، فإنه لا عبرة بهذا الإقرار. وكذلك أيضا المبرسم، البرسام داء يصيب الإنسان في رأسه فيهدي ويكون كلامه غير منضبط، هذا أيضا لا صح تصرفه بيع ولا شراء ولا غيره. قال لأنه قول يعتبره الرضا فلم يصح من غير عاقل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب البيع: باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها،
كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة بن الجعد في شراء شاة، وباع مدبرا وحلسا وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها.
الضابط بما يجوز بيعه: كل عين مملوكة احتراثا مما لا يملك، كالماء في نقع البئر. فالماء في نقع البئر ليس مملوكا لصاحبه، حتى صاحب البئر لا يملكه، ويباح نفعها احترازا مما لا يباح نفعها، كالكلاب لغير ما سيذكر. ويباح أيضا اقتناؤها من غير ضرورة، احترازا مما يباح اقتناؤه للضرورة، ككلب الماشية والصيد والحرف. هذه أيضا لا يجوز بيعها، لأنه لا يباح اقتناؤها إلا عند الضرورة. طيب، وقوله يجوز بيعها، هذا خبر قوله كل عين، يعني كل عين متصف بهذه الصفات يجوز بيعها. إذن الشروط كم؟ مملوكة، إباحة النفع، وإباحة الاقتناء من غير ضرورة يعني أو حاجة. ثم مثل لذلك، ثم ذكر الأدلة على جواز بيع العيان المملوكة المتصفة بهذه الصفات. نعم.
ويجوز بيع دود القز وبزره لأنه منتفع به، وبيع النحل في
الحرير. جود القز هذه جودة معروفة، تنسج الحرير الطبيعي الأصل. لو نظرنا إلى الدودة ما لها قيمة، أليس كذلك؟ لكن لها مصلحة عظيمة، وهي الانتفاع بها في المآل. كذلك أيضا بزر هذا الدود، وهو معروف من أهل الصنف، يعني حبات تنمى، ما عاد يعرف كيف تنمى، ثم تكون دودة، ثم يخرج منها القز الذي هو الحرير. نعم. وقول لأنه منتفع به يعني في المآل. الآن ما دام دودا فليس به فائدة، لكن في المآل. نعم.
وبيع النحل في ثوارته ومنفردا عنها إذا رؤي وعلم قدره، وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة، لأنه يشتمل على منفعة مباحة أشبه الأنعام. ويجوز بيع الهر.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله في النحل: لا بد أن يرى ويعلم قدره، وهذا فيه صعوبة، لكن يقال العلم هنا بقدر الإمكان، إذ أن كون نعلم بعدد النحلات وعسيبها وما أشبه ذلك فيه صعوبة، لكن يكفي أن يغلب على الظن أن مقداره كذا أو مقداره كذا فيصح للحاجة. كذلك الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة، هل ما تعرفونها أم لا؟ تعرفونها؟
الهزار فقط ما
يعرف. تعرفون؟
طير
جميل. ايش يسوي؟
طير جميل، يعني
كالطير الدور
الزينة له صوت جميل. هزار بمعنى ألف الفارسية، هو طير إيراني.
بمعنى ألف؟
هزار
يعني
ألف
الفارسية.
هزار
بمعنى ألف. هزار
طير إيراني.
كان يشير إليك عبيد الله. هزار أليف يعني. أليف.
يعني عدد
ألف. ها. يعني هزار أي ألف. وهو طير يقصد بصوته ولا حراسته؟ شكل جميل يعني مثل الطاووس. طيب بقينا البلبل معروف تعرفونه كلكم إلا أنا.
هو العصفور.
عصفور هو؟
هو العصفور.
عجيب العصفور العادي ذا.
من من العنوان.
البلابل الشيخ التي تباع في الأقفاص.
أي.
التي يتخذها الناس الزينة.
أي نعم.
هي البلابل الصغيرة هذه.
صغيرة خضراء وصفراء.
أي.
طيب. الببغاء أيضا معروفة يقال إنها إذا دخل أحد البيت أجنبي تصيح صحيح هذا؟ طيب نعم ويجوز
ويجوز بيع الهر وسباع البهاء
وسباع كسر
سم.
ويجوز عندك بالضم؟
لا ما عندي.
ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد
كالهر. يجوز بيع الهر هذا إحدى روايتين عن أحمد ورواية الثانية أنه لا يجوز بيع الهر لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السنور والسنور هو الهر. وإنما وعلله ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم بأن الهر يعني ليس له ثمن في الواقع لأنه من الأشياء الدارجة بين الناس فهو يشبه الحطب ويشبه الماء يبتذل عادة فلا يجوز بيعه. نعم لو أن الهر انفرد بشيء معين واشتري من أجله بأن كان هذا الهر يصيد الفأر يعني بعض الهررة يصيد الفأر وكذلك أيضا يقتل العقرب يقتل الوزغ يقتل الصراصر إذا اتخذ هذا فقد يقال بأنه جائز لأن فيه منفعة مباحة. سباع البهائم الطيب التي تصلح للصيد كالفهد والباز ونحوهما. نعم
كالفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في إحدى الروايتين وهي اختيار الخرقي والأخرى لا يجوز واختارها أبو بكر وابن أبي موسى فقالوا لفقال لا يجوز بيعها لنجاستها فأشبهت الكلب والأول أصح لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في جنسه فجاز بيعه كالحمار وبهذا يبطل ما ذكرناه.
ما ذكره ها؟
وبهذا يبطل ما ذكره.
من هما؟
أبو بكر وابن أبي موسى.
الصحيح ما ذكره المؤلف ورجحه وهو جواز بيع السباع التي تصلح للصيد لأن فيها منفعة مباحة إلا الكلب واستثني الكلب لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الكلب وهو الذي أراد المؤلف إخراجه بقوله واقتناؤه من غير وعيد في جنسه لأن الكلب فيه الوعيد على من اقتناه بلا حاجة وهو أنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. إذن جميع السباع الصالحة للصيد يجوز بيعها إلا الكلب. لكن لو احتاج الإنسان إلى كلب ووجده عند شخص وأبى هذا الشخص أن يبيعه فما الحكم؟ هل يجوز لمن احتاجه أن يشتريه؟ نعم يجوز لكن لا على أنه بيع وشراء ولكن على أنه استنقاذ لهذا الكلب من هذا الرجل فالذي أخذه وأعطى القيمة يجب أن يعتقد بأن هذا ليس بيعا ولا شراء لأنه لو اعتقد أنه بيع أو شراء لكان في ذلك معصية للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الذي باع وأبى أن يبيعه إلا بدراهم هل يحل له هذه الدراهم؟
لا
لأن نقول لهذا الرجل إن لم يكن لك به حاجة فالواجب عليك إرسال لأنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا للأمور الثلاثة. فإذا لم يكن لك به حاجة فالواجب إرساله، وإن كان لك به حاجة فإنه لا يجوز أن تأخذ عن ذلك ثمنا، لأن رسولنا أنت، وإلا فقد يقول أنا لا أخذ ثمن، لكن أنا أريد أن أتنازل عن حقي في هذا الكلب لهذا الرجل، نقول هذا تحيل وفي الحقيقة بيع. إذن جميع السباع التي يصطاد بها أو يحترز بها الإنسان فإنه يجوز بيعها إلا الكلب، هذه قاعدة مفيدة. نعم.
ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي لأنه يصير إلى حال ينفع فأشبه طفل العبيد، وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا فهو كفرخه لأن مآله إلى النفع. وقال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال. قال أحمد أكره بيع القرد. قال ابن عقيل هذا محمول على بيعه للإطافة به واللعب، فأما بيعه لحفظ المتاع فيجوز لأنه منتفع به. وقال أحمد أكره بيع لبن الآدميات فيحتمل التحريم لأنه مائع خرج من آدمية أشبه العرق، ويحتمل كراهة التنزيه لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن الشاه.
طيب، بيع القرد يقول أحمد أكره بيع القرد، بيع القرد. ومن مصطلحات أصحاب الإمام أحمد أنه إذا قال أكره فيعني به التحريم، وعلى هذا فيكون بيع القرد حرام. وما أجدر هذا القول بالصحة أنه يحرم بيع، لأن القرد يشبه الآدم حتى في الشهوة، إذا رأى المرأة الجميلة تحس أنه يعني يحب أن يأتيها، وربما فعل ذلك. لهذا القول بتحريم بيعه قول وجيه، وفائدته قليلة. إيش فائدته؟
يحمي المتاع،
المالك يقول أنه يحمي المتاع، لكن لعله يحميه وهو حرامي يأكله، لأنه هو يأكل حرام يشكل على كل حال، ويأكل المتاع فلا يؤمن عليه. طيب، هذا بيع لبن الآدميات، الإمام أحمد يقول أكره بيع لبن الآدميات، فيحتمل كما قال مالك التحريم ويحتمل الكراهة. لكن حتى لو احتمل التحريم فإنه غير مسلم، لأن لبن الآدميات مائع ينتفع به فأشبه لبن البهائم الأخرى، وأما تشبيهه بالعرق فمن أبعد ما يكون من التشبيه. العرق له رائحة منتنة ولا يوثق الثابت ولا ينتفع به، أما اللبن فإنه شراب طيب ينتفع به ويوثق الثابت، بل إن الله تعالى جعل له ثمنا، اللبن الآدمي جعل الآدمية جعل الله له ثمنا، فقال فإن أرضعن لكم إيش فآتوهن أجورهن. والمعقود عليه هذا القول الراجح في باب الإجارة، المعقود عليه اللبن. وأما قول بعض العلماء إن المعقود عليه عمل المرضعة من حمل الصبي وإلقاء الثدي وما أشبه ذلك، فهذا قول بعيد، لأن حملها للطفل وإقامه الثدي هل هو مقصود لذاته أو لغيره؟
لغيره
بلا شك. ولهذا إذا لم يكن بها لبن هل يمكن للإنسان أن يعطي طفله هذه المرأة التي ليس لها لبن من أجل أن تضعه على فخذيها وتلقمه الثدي؟
لا أبدا.
فالصواب أنه يجوز بيع لبن الآدميات. نعم، لكن كيف يبيع لبن؟ يمكن يباع لبن الآدم؟
اي نعم.
كيف؟ لا ترضع هذه، نعم تحلبه، ربما تكون امرأة عندها لبن كثير وليس عندها من يشربه، نعم فتحلبه في أوان وتبيعه ويقال هذا لبن الآدمية ويشربه الطفل. نعم، ايش؟ ايش؟ اي يقول عاد اذا اشترينا لبن امراه وارضعناه الطفل تكون اما له؟ نعم، اذا ارضعناه خمس مرات تكون اما له. وحينئذ هذه مساله تنبه لها. طيب، لا بد ان نعرف لبن من هذا، اي امراه، لانه ربما اذا لم نعلم تكون ارضعت اطفال اخرين فيكون إخوة للذي اشترى هذا للطفل الذي اشتري له هذا اللبن ونحن لا نعلم. ولذلك فلا بد من أن نعلم من أين هذا الحليب، من فلان بن فلان. نعم،
هل العبرة بالطاسة يا شيخ؟
إيش؟
العبرة بالطاسة ولا؟
العبرة بالشرب، يعني ماذا إذا أرضعناه الآن ولو قليلا ثم ترك اللبن ثم بعد ساعتين ثلاث أرضانه مرة أخرى، هذه ثانية ولو كانت طاسة واحدة. نعم، إيش؟ يكون لها أي معلوم ملك لها إذا خرج فهو ملك لها. أين يجوز إلا لضرورة، يعني يجوز المرأة أن تمتنع من الرضاع إلا لضرورة، إذا لم يقبل هدي غيرها وخيف عليه التلف وجب أن ترضع. ثلاثة ثلاثة الأخ
هنا فصل. ويجوز بيع العبد المرتد لأنه مملوك منتفع به، وخشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض، فإن علم المشتري حاله فلا شيء له لأنه رضي بعيبه، وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش، قتل أو أسلم كالمعيب.
واضح هذا؟ إنسان اشترى عبدا مرتدا، والمرتد معروف أنه إن لم يعد الإسلام وجب قتله، فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز. إذا قال قائل إذا قتل ما منفعة المشتري؟ نقول منفعته أنه ربما يعتقه، وربما يكون له مال فيرثه يعني بالولاء، المهم لا بد أن يكون له مصلحة. ويقول المؤلف رحمه الله هلاكه خشية هلاك لا يمنع بيعه كالمريض. بقي أن يقال هل الذي اشترى المرتد الخيار خيار العيب؟ في التفصيل، إن علم بأنه مرتد فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة، وإن لم يعلم فلا خيار. نعم.
ويصح بيع العبد الجاني عمدا وخطأ على النفس.
عمدا وخطأ.
ويصح بيع العبد الجاني عمدا وخطأ على النفس أو ما دونها.
والآخر أو خطأ نفس.
ويصح بيع العبد الجاني عمدا أو خطأ على النفس أو ما دونها، لأنه حق تعلق برقبته غير متحتم، فأشبه القتل بالردة. فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فهي كالردة، وإن كانت موجبة للمال فهو على السيد لأنه رضي بالتزام ما عليه. فإن كان معسرا فللمجني عليه رقبة العبد، إن شاء فسخ العقد ورجع به، وإن شاء رجع على البائع بالأرش،
يعني أرش الجناية. نعم.
وإن كان قاتلا في المحاربة فكذلك في قول بعض أصحابنا، لأنه ينتفع به إلى قتله، لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه فيجر ولاء ولده، فصح بيعه كالزمن وحكمه حكم المرتد. وقال القاضي لا يصح بيعه لأنه متحتم القتل فلا منفعة فيه فأشبه الميت.
لكن الأول صح أنه يصح بيعه، وهذا إذا وصل إلى الحاكم، أما إذا تاب قبل القدرة عليه فقد انتبع له القتل. نعم.
يجوز لأن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف، واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة، ولأنها أرض حية لم ترد عليها صدقة محرمة فجاز بيعها كغيرها. والثانية لا يجوز لأنها فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين فحرم بيعها كسواد العراق. والدليل على فتحها عنوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. متفق عليه. وقالت أم هانئ: يا رسول الله إني أجرت حموين لي، فزعم ابن أمي علي أنه قاتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت. وقتل ابن خطل ومقيس ابن حبابة ولو
نعم إيش صبابة نعم. ها إيش يقول؟ مقياس بن
وقتل ابن خطل ومقياس ابن صبابة ولو فتحت صلحا لم يجد قتل أهلها.
هذه المسألة من المسائل المهمة، لأن الناس واقعون فيها: بيع رباع مكة وإجارتها. أولا، مكة تنقسم إلى قسمين: قسم محل مشعر للمسلمين، هذا لا يجوز بيعه ولا إجارته كعرفة ومزدلفة ومنى، لأن هذه مشاعر فلا يجوز بيعها ولا إجارتها كالمساجد، إذ أن الناس لا بد أن يكونوا فيها، فلا يمكن لأي إنسان أن يتملك فيها ويبيع ويشتري أو يؤجر. وهذا فيما أظن متفق عليه بين العلماء، لم يختلف فيه أحد، لأن هذه إيش؟ مشاعر، محل عبادة للمسلمين، فلا يجوز لأحد أن يتملكها لا ببيع ولا إجارة. ولكن إذا كان قد سلط عليها من سلط وتملكوها وأبوا أن يمكنوا المسلمين منها إلا بأجرة، فإنه يدفع الأجرة والإثم على من؟ على الآخر. الإثم على الآخر، قلت الأجرة أو كثرت، وسوف يجد حسابه يوم القيامة حين لا يجد وليا ولا نصيرا، لأن هذا في الحقيقة مثل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قسم آخر من مكة لا يتعلق به، ليس مشعرا، إذ أن الإنسان يمكن أن يحج ويعتمر بدونه، فهذا اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها كغيرها من البلاد، تملك بيعا وشراء وتأجيرا، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، وعليه عمل الناس اليوم من قديم الزمان، أن بيوت مكة تملك ملكا تاما، تباع وتؤجر كسائر البلدان. والقول الثاني أنها لا تملك ولا يجوز بيعها ولا إجارتها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن يقال: من استغنى عن بيته فليترك بدون أجرة، ومن احتاج. شوفوا متى كتبت. يقول تم المجلد الأول ولله الحمد والمنة عام 1319، وكاتبه عثمان الحماد بن الخويطر غفر الله له ولوالديه ولإخوانه المسلمين أجمعين. نعم، عثمان الحماد بن الخويطر. إيه نعم، لكن ما شاء الله يعني أخطأه قليل، أخطأه قليل. نعم، إيش ولو في خمس دقائق. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: كتاب البيع. أقرأ
إذا سلمه عندي والكتاب. الأخيرة باب الرهن. طيب. نعم.
البيع، كتاب البيع. البيع حلال لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، وهو نوعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. البيع حلال كما قال المؤلف رحمه الله، واستدل له بقول الله تعالى: وأحل الله البيع. وتحليل البيع من محاسن الشريعة، وذلك لأن الإنسان ربما يحتاج إلى دراهم وليس عنده إلا عروض، فكيف يحصل الدراهم؟ يحصلها إذا باع ما عنده من العروض من عقارات أو سيارات أو أقمشة أو أطعمة، ويحصل الدراهم. كذلك أيضا ربما يكون الإنسان الذي عنده الدراهم محتاجا إلى شيء معين من الأموال كسيارة ونحوها، بماذا يحصلها؟ يحصلها بالبيع. فالبيع من محاسن الشريعة، وقد يجب البيع أحيانا وقد يجب الشراء أحيانا. فيجب الشراء مثلا على من وجد ماء يباع وليس معه ماء وهو يريد الصلاة، فهنا يجب عليه أن يشتري. ويجب البيع على من كان عنده فضل واحتاج إليه آخر، كإنسان عنده ماء يحتاج إليه آخر فيبيعه عليه وجوبا. فالمهم أن البيع الأصل فيه الحل، لكن قد يجب أحيانا وقد يجب الشراء أحيانا. ولم يعرف المؤلف لأنه ظاهر، لكن عرفه غيره من الفقهاء فقالوا: هو مبادلة مال بمال على التأبين غير ربا وقرض. مبادلة مال بمال على التأبين غير ربا وقرض. فقولنا على التأبين خرج به الإجارة، لأن الإجارة غير مؤبدة، وقولنا غير ربا خرج به الربا فليس ببيع ولو صار في التبادل مال بمال. وقولنا وقرض خرج به القرض أيضا، فإن القرض وإن كان مبادلة مال بمال لكنه ليس بيعا. فأنت تعطيني ريال قرضا وأعطيك بدله ريالا، هذا تبادل، ولكن ليس على سبيل المعاوضة بل هو على سبيل الإحسان والإرفاق، فلا يكون بيعا. نعم.
كتاب البيع. البيع حلال لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، وهو نوعان، أحدهما الإيجاب والقبول، فيقول البائع: بعتك أو ملكتك، أو لفظا بمعناهما.
قوله وهو نوعان ليس هو البيع نوعان، وهو أي ما ينعقد به البيع، ما ينعقد به البيع نوعان. نعم. الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع، والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. فيقول البائع
بعتك أو ملكتك، أو لفظا بمعناهما، ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت أو نحوهما أو ابتعت أو قبلت أو نحوهما فإن تقدم القبول.
أفادنا المؤلف رحمه الله أن البيع ليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على البيع انعقد به، والصواب أن هذا ثابت في جميع العقود تنعقد بما دل عليها دون تحديد لفظ معين. حتى النكاح لو قال مثلا لشخص ملكتك بنتي فقال قبلت يصح، مع أنه ما ذكر التزويج. وكذلك الوقف لو قال ترى هذا على لا وعيال ما حاجة يقول وقفت، يعني هذا معروف، هذا على لا وعيال يعني انه وقف. فالصواب إذن أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا بدون تحديد لفظ. نعم.
فإن تقدم القبول الإيجاب بلفظ الماضي فقال ابتعت هذا منك بكذا فقال بعتك صح، لأن المعنى حاصل، فأشبه التعبير بلفظ آخر.
إذا حصل المقصود سواء تقدم الإجاب أو تأخر، مع أن الأصل أن الإجاب إيش هو المتقدم، لكن لو حصل العكس مع فهم المعنى فلا بأس. نعم.
وإن تقدم بلفظ الطلب فقال بعني فقال بعتك صح، لأنه تقدم القبول أشبه لفظ الماضي، وعنه لا يصح، لأنه لو تأخر عن الإيجاب لم يصح، فلم يصح متقدما كلفظ الاستفهام.
هذه رواية ضعيفة، لأن الرجل إذا قال بعتك كذا فقال بعني ما حد قال هذا، إذا تقدم الإجابة وقال بعتك كذا ماذا يقول المشتري؟ اشتري. أما يقول بعني ما حد قال. وقياس بعني السابق على الإجاب على بعني التابع للإجاب قياس مع الفارق العظيم. بعني هذا بمئة كان نصيبك، ما قال بعت ولا بعت عليه، كان نصيب، ينعقد البيع،
ينعقد
نصيبك. مش معنى نصيبك
بعته،
يعني هذا نصيبك، ولا يكون نصيبا له إلا بعد تمام عقد البيع. فالمهم أننا لا نلغي اللفظ، كل ما دل عليه بأي لفظ كان سابق أو لاحق. نعم.
الاستفهام، فقال أبعتني ثوبك فقال بعتك لم يصح متقدما ولا متأخرا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء.
هكذا قال المؤلف رحمه الله، لكن هذا في خير للقارئ، لأنك إذا قلت أبيعتني ثوبك بعشرة فقال بعتك، وش يفهم الناس؟ أنه تم البيع. فالصواب أن هذه الصورة لا ينبغي أن تخرج عما سبق، فيقال كل ما دل على العقد فهو نافذ. لكن على كل حال كلما كان العقد أبين وأوضح كان أحسن، لئلا يحصل نزاع في المستقبل فيحصل خصومة ومنحات. نعم.
الثاني المعاطاة، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه فيصح، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يعين له لفظا، فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعا، والناس في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك. وحكي عن القاضي أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكثيرة، لأن العرف إنما جرى في اليسير، والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع، وذلك لاستواء الجميع في المعنى.
طيب، المعاطاة ذكر المؤلف لها صورتين، أو ذكر لها صورتين. الأولى أن يقول أعطني بهذا خبزا، والخبز كم بالريال؟ أربع، أخذ أربع خبز أعطاه إياه. الآن عندنا معاطاة من جانب البائع أو من جانب المشتري؟ البائع المشتري قال أعطي صيغة صيغة قبول أو قال خذ هذا الثوب دينار فأخذه. وهذه تقع كثيرا في المزايدة، يقول من يأخذ هذا، من يأخذ هذا الثوب بريال، من يأخذ بعشرة، من يأخذ فيجي واحد يأخذ وسلم العشرة. المعاطاة ممن هنا؟ المعاطاة من المشتري. قد تكون المعاطاة من الجانبين، يكون مثلا سلعة مكتوب عليها الثمن ريال موضوعة على الدكان، فيأتي إنسان يأخذ السلعة ويضع الريال بدون كلام لا من البائع ولا من المشتري. هذا إيش؟ معاطاة منين؟ من الجانبين، البائع ما تكلم والمشتري ما تكلم، لكن هذا معروف. هذا الرجل ما وضع هذه السلعة أمام دكانه وكتب على كل ساعة رقم ثمنها إلا وهو يريد أن يسلم من أعطني لا تعطني بكم وما أشبه ذلك. طيب، إذن البيع ينعقد بالمعاطاة وهي كل فعل دل على العقد، هذه المعاطاة. كما أن الإجاب والقبول كل لفظ دل على الإجاب أو دل على القبول، فالمعاطاة كل فعل دل على أجيب يا أخوان. طيب، أما تقييد القاضي بأنه في الشيء اليسير فهذا في الحقيقة وإن لم يقيد، لكن الناس هم راحين يبيعون بالمعاطاة الشيء الكثير. يجي واحد عنده مثلا عقار يسوى مليون ريال، يبيعه بالمعاطاة؟
لا،
ما يبيعه، يبيعه بالإجاب والقبول والكتابة والإشهاد. فالمهم الناس دون أموالهم، إنما نحن نقول إنه ينعقد بالمعاطاة، هذا الأصل، لأنه لم يرد لفظ معين من الشرع حتى نتبعه. نعم.
وقت السؤال يا شيخ، أقول وقت السؤال.
اقرأ شوي، إحنا بالصيغة الآن تونا.
فصل. ويشترط له الرضا لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا فيما يجب، فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح لعدم الرضا المشترط، وإن أكره على بيع واجب صح، لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد، ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم، لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير عاقل كالإكراه.
الرضا شرط لا شرط. كالإقرار صح، كالإقرار. لا هذا في النساء، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. طيب، يقول: إلا فيما يجب. الذي يجب مر علينا قريبا في زاد المستقبل، وذلك في المحجور عليه، في المحجور عليه لفلس يجبر على أن يبيع، أن يبيع ماله ويستوفى دينه. إذن الرضا لا بد منه، والرضا شرط في جميع العقود، حتى في النكاح على القول الراجح، حتى في البكر، حتى في أبيها. لا يجوز أن تزوج امرأة إلا برضا، بكرا كانت أم طيبة، وسواء كان الولي أباها أم غيره. جميع العقود لا بد فيها من الرضا. قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإذا أكره الإنسان على البيع فإنه لا يصح ولا ينعقد، ومثله الإجارة. وعلى هذا فلو أن الحكومة فرضت على المؤجر سنوات معينة وتمت، وقال صاحب الملك للمستأجر اخرج، فقال أبدا عندي قانون إني ما أخرج. هل يحل لهذا المستأجر أن يبقى بغير رضا المؤجر؟ لا. يوجد الآن في البلاد، في بلاد أخرى غير بلادنا، بلادنا الحمد لله الإنسان حر فيها، لكن في غير بلادنا يوجد إذا استأجر الإنسان العقار ما عاد يخرج. هكذا أفهم، ما أدري هذا صحيح؟ صحيح. نعم، ما يتملك وهو استئجار، كيف يتملك؟ اي لكن هو لا. طيب اذا نقول لا، للمستاجر انت ان بقيت بعد تمام المده التي قدرها المؤجر فانك قاصر، ولا تصح صلاتك على قول كثير من العلماء في هذا البيت، لانه من شرط الصلاه، شرط صحه الصلاه، ان لا تكون في بقعه مقصوره، فصلاته غير صحيحة، ويخشى إن مت فيه أن لا يختم لك بحسن خاتم لأنك غاصب، والغاصب آثم، فلا يحل لك أن تبقى. إذا قال هذا القانون، القانون المادة الثالثة والخمسون، نعم، من أجر بيتا فإنه لا يمكن أن يخرج المستأجر إلا برضا المستأجر، ماذا نقول؟ نقول هل هذا القانون قانون سماوي؟ لا. إذن اضرب به على الحائط، اضرب به على الحائط، ولا اجعله تحت القدمين. أنت الآن لا يمكن أن ينفعك واضع هذا القانون يوم القيامة. إذا قيل لك لما سكنت في أرض في بيت أخيك فهذا حرام، لا ينفع. القانون لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال أبدا، إلا ما كان موافق الكتاب والسنة. طيب يقول لا مات باقي أربع دقائق، إيش نكمل الشرح؟ طيب يقول لا يصح من عاق من 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 غير عاقل. إيه أحسنت، في سبب الرضا ذكرنا أنه شرط في كل عقل، في البيع والإجارة والرهن، حتى في النكاح لا بد منه. وذكرنا أنه إذا أكره على البيع بحق فإنه يصح. طيب وذكرنا أيضا أنه لا يصح من غير عاقل، كالطفل والمجنون والسكران إلى آخر. والمراد بالطفل من لم يصل إلى حد التمييز، فإن كان مميزا صح تصرفه فيما جرت به العادة كالبيضة والرمانة والبطيخة وما أشبه ذلك مما جرى به العرف. المجنون لا يصح بيعه ولا شراؤه مطلقا لأنه لا عقل له ولا يمكن أن تتأتى منه الإرادة. السكران كذلك لا يصح بيعه ولا شراءه لأن السكران فاقد العقل. النائم كذلك لا يصح بيعه ولا شراءه لأنه لا عبرة بقول، حتى لو سمعنا النائم يقول إني بعت مالي الفلاني على زيد فإنه لا عبرة بهذا الإقرار. وكذلك أيضا المبرسم، البرسام داء يصيب الإنسان في رأسه فيهدي ويكون كلامه غير منضبط، هذا أيضا لا صح تصرفه بيع ولا شراء ولا غيره، قال لأنه قول يعتبره الرضا فلم يصح من غير عاقل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب البيع: باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها،
كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة بن الجعد في شراء شاة، وباع مدبرا وحلسا وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها.
الضابط فيما يجوز بيعه: كل عين مملوكة احتراثا مما لا يملك، كالماء في نقع البئر. فالماء في نقع البئر ليس مملوكا لصاحبه، حتى صاحب البئر لا يملكه، ويباح نفعها احترازا مما لا يباح نفعها، كالكلاب لغير ما سيذكر. ويباح أيضا اقتناؤها من غير ضرورة، احترازا مما يباح اقتناؤه للضرورة، ككلب الماشية والصيد والحرث. هذه أيضا لا يجوز بيعها، لأنه لا يباح اقتناؤها إلا عند الضرورة. طيب، وقوله يجوز بيعها، هذا خبر قوله كل عين، يعني كل عين متصف بهذه الصفات يجوز بيعها. إذن الشروط كم؟ مملوكة، إباحة النفع، وإباحة الاقتناء من غير ضرورة يعني أو حاجة. ثم مثل لذلك، ثم ذكر الأدلة على جواز بيع الأعيان المملوكة المتصفة بهذه الصفات. نعم.
ويجوز بيع دود القز وبزره وبزره، لأنه منتفع به. وبيع النحل في
دود القز، الحظير
الحرير،
دود القز هذه دودة معروفة تنسج الحرير، الحرير الطبيعي الأصل. لو نظرنا إلى الدودة ما لها قيمة، أليس كذلك؟ لكن لها مصلحة عظيمة، وهي الانتفاع بها في المآل. كذلك أيضا بزر هذا الدود، وهو معروف عند أهل الصنف، يعني حبات تنمى، ما عاد يعرف كيف تنمى، ثم تكون دودة، ثم يخرج منها القز الذي هو الحرير. نعم. وقول لأنه منتفع به يعني في المآل. الآن ما دام دودا فليس به فائدة، لكن في المآل. نعم.
وبيع النحل في ثوارته ومنفردا عنها إذا رؤي وعلم قدره، وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة، لأنه يشتمل على منفعة مباحة أشبه الأنعام. ويجوز بيع الهر.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله في النحل: لا بد أن يرى ويعلم قدره، وهذا فيه صعوبة، لكن يقال العلم هنا بقدر الإمكان، إذ أن كوننا نعلم بعدد النحلات وعسيبها وما أشبه ذلك فيه صعوبة، لكن يكفي أن يغلب على الظن أن مقداره كذا أو مقداره كذا فيصح للحاجة. كذلك الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة، هل ما تعرفونها أم لا؟ تعرفونها؟
الهزار فقط ما
نعرف. تعرفون؟
طير جميل.
إيش يسوون؟
طير جميل، يعني
كطير
الدرزينة، له صوت جميل. هزار بمعنى ألف بالفارسية، هو طير إيراني.
بمعنى ألف؟
هزار
بمعنى
ألف
بالفارسية،
هزار
هزار بمعنى ألف.
هزار إيراني.
كان يشير إليك عبيد الله. أليف يعني. أليف.
يعني عدد ألف.
يعني هزار أي ألف. وهو طير يقصد بصوته ولا حراسته؟ شكل جميل يعني مثل الطاووس. طيب بقينا البلبل
معروف
تعرفونه كلكم إلا أنا.
هو
العصفور. هو عجيب العصفور العادي ذا
من العنوان
البلاء من الشيخ التي تباع في الأقفاص
أيه؟
التي يتخذها الناس الزينة
نعم.
هي البلاء الصغيرة أيه؟ هذه
صغيرة خضرة وصفرة
أيه؟
أيه؟ طيب الببغاء أيضا معروفة يقال أنها إذا دخل أحد البيت أجنبي تصيح صحيح هذا؟ طيب نعم ويجوز
ويجوز بيع الهر وسباع البهاء
وسباع كسر
سم.
ويجوز عندك بالضم
لا ما عندي
ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد
قول يجوز بيع الهر هذا إحدى روايتين عن أحمد ورواية الثانية أنه لا يجوز بيع الهر لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السنور والسنور هو الهر وإنما وعلله ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم بأن الهر يعني ليس له ثمن في الواقع لأنه من الأشياء الدارجة بين الناس فهو يشبه الحطب ويشبه الماء يبتذل عادة فلا يجوز بيعه. نعم لو أن الهر انفرد بشيء معين واشتري من أجله بأن كان هذا الهر يصيد الفأر يعني بعض الهرر يصيد الفأر وكذلك أيضا يقتل العقرب يقتل الوزغ يقتل الصراصر إذا اتخذ هذا فقد يقال بأنه جائز لأن فيه منفعة مباحة. سباع البهائم الطيب التي تصلح للصيد كالفهد والباز ونحوهما نعم
كالفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في إحدى الروايتين وهي اختيار الخرقي والأخرى لا يجوز واختارها أبو بكر وابن أبي موسى فقالا لا يجوز بيعها لنجاستها فأشبهت الكلب والأول أصح لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في جنسه فجاز بيعه كالحمار وبهذا يبطل ما ذكرناه وبهذا يبطل ما ذكراه
من هما
أبو بكر وابن أبي موسى
الصحيح ما ذكره المؤلف ورجحه وهو جواز بيع السباع التي تصلح للصيد لأن فيها منفعة مباحة إلا الكلب واستثني الكلب لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الكلب وهو الذي أراد المؤلف إخراجه بقوله واقتناؤه من غير وعيد في جنسه لأن الكلب فيه الوعيد على من اقتناه بلا حاجة وهو أنه ينقص من أجله كل يوم قيراط إذن جميع السباع الصالحة للصيد يجوز بيعها إلا الكلب لكن لو احتاج الإنسان إلى كلب ووجده عند شخص وأبى هذا الشخص أن يبيعه فما الحكم هل يجوز لمن احتاجه أن يشتريه نعم يجوز لكن لا على أنه بيع وشراء ولكن على أنه استنقاذ لهذا الكلب من هذا الرجل فالذي أخذه وأعطى القيمة يجب أن يعتقد بأن هذا ليس بيعا ولا شراء لأنه لو اعتقد أنه بيع وشراء لكان في ذلك معصية للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي باع وأبى أن يبيعه إلا بدراهم هل يحل له هذه الدراهم؟
لا
لأن نقول لهذا الرجل إن لم يكن لك به حاجة فالواجب عليك إرسال لأنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا للأمور الثلاثة. فإذا لم يكن لك به حاجة فالواجب إرساله، وإن كان لك به حاجة فإنه لا يجوز أن تأخذ عن ذلك ثمنا، لأن الرسول نهى عنه. وإلا فقد يقول أنا لا أخذ ثمن، لكن أنا أريد أن أتنازل عن حقي في هذا الكلب لهذا الرجل، نقول هذا تحيل وفي الحقيقة بيع. إذن جميع السباع التي يصطاد بها أو يحترز بها الإنسان فإنه يجوز بيعها إلا الكلب. هذه قاعدة مفيدة. نعم.
ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي لأنه يصير إلى حال ينفع فأشبه طفل العبيد، وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا فهو كفرخه لأن مآله إلى النفع. وقال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال. قال أحمد أكره بيع القرد. قال ابن عقيل هذا محمول على بيعه للإطافة به واللعب، فأما بيعه لحفظ المتاع فيجوز لأنه منتفع به. وقال أحمد أكره بيع لبن الآدميات فيحتمل التحريم لأنه مائع خرج من آدمية أشبه العرق، ويحتمل كراهة التنزيه لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن الشاه.
طيب، بيع القرد يقول أحمد أكره بيع القرد، بيع القرد. ومن مصطلحات أصحاب الإمام أحمد أنه إذا قال أكره فيعني به التحريم، وعلى هذا فيكون بيع القرد حرام. وما أجدر هذا القول بالصحة أنه يحرم بيع، لأن القرد يشبه الآدم حتى في الشهوة، إذا رأى المرأة الجميلة تحس أنه يعني يحب أن يأتيها، وربما فعل ذلك. لهذا القول بتحريم بيعه قول وجيه، وفائدته قليلة. إيش فائدته؟
يحمي المتاع.
المالك يقول أنه يحمي المتاع، لكن لعله يحميه وهو حرامي يأكله، لأنه هو يأكل حرام يشكل على كل حال، ويأكل المتاع فلا يؤمن عليه. طيب، ذاك بيع لبن الآدميات، الإمام أحمد يقول أكره بيع لبن الآدميات، فيحتمل كما قال مالك التحريم ويحتمل الكراهة. لكن حتى لو احتمل التحريم فإنه غير مسلم، لأن لبن الآدميات مائع ينتفع به فأشبه لبن البهائم الأخرى، وأما تشبيهه بالعرق فمن أبعد ما يكون من التشبيه. العرق له رائحة منتنة ولا يتغذى به ولا ينتفع به، أما اللبن فإنه شراب طيب ينتفع به ويتغذى به، بل إن الله تعالى جعل له ثمنا، اللبن الآدمي الآدمية جعل الله له ثمنا، فقال فإن أرضعن لكم إيش فآتوهن أجورهن. والمعقود عليه هذا القول الراجح في باب الإجارة، المعقود عليه اللبن. وأما قول بعض العلماء إن المعقود عليه عمل المرضعة من حمل الصبي وإلقاء من الثدي وما أشبه ذلك، فهذا قول بعيد، لأن حملها للطفل وإقامه الثدي هل هو مقصود لذاته أو لغيره؟
لغيره
بلا شك. ولهذا إذا لم يكن بها لبن هل يمكن للإنسان أن يعطي طفله هذه المرأة التي ليس لها لبن من أجل أن تضعه على فخذيها وتلقمه الثدي؟
لا أبدا.
فالصواب أنه يجوز بيع لبن الآدميات. نعم، لكن كيف يباع لبن؟ يمكن يباع لبن الآدم؟
اي نعم.
كيف؟ لا ترضى هذه؟ نعم تحلبه. ربما تكون امرأة عندها لبن كثير وليس عندها من يشربه، نعم، فتحلبه في أوان وتبيعه ويقال هذا لبن الآدمية ويشربه الطفل. نعم، ايش؟ ايش؟ اي يقول عدي اذا اشترينا لبن امرأة وارضعناه الطفل تكون اما له؟ نعم اذا ارضعناه 5 مرات تكون اما له. وحينئذ هذه مسألة تنبه لها. طيب لا بد ان نعرف لبن من هذا؟ اي امرأة؟ لانه ربما اذا لم نعلم تكون ارضعت اطفال اخرين فيكون اخوة للذي اشترى هذا للطفل الذي اشترى له هذا اللبن ونحن لا نعلم. ولذلك فلا بد من ان نعلم من اين هذا الحليب من فلان بن فلان. نعم
إيه؟ هل العبرة بالطاسة يا شيخ؟
ايش؟
العبرة بالطاسة ولا؟
العبرة بالشرب. يعني ماذا إذا أرضعناه الآن ولو قليلا ثم ترك اللبن ثم بعد ساعتين ثلاث أرضعناه مرة أخرى هذه ثانية ولو كانت طاسة واحدة. نعم. ايش؟ يكون لها اي معلوم ملك لها اذا خرج فهو ملك لها. اين يجوز الا لضروره. يعني يجوز للمراه ان تمتنع من الرضاع الا لضروره اذا لم يقبل هدي غيرها وخيف عليه التلف وجب ان ترضع 3000. الاخ
اين؟ فصل. ويجوز بيع العبد المرتد لأنه مملوك منتفع به وخشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض. فإن علم المشتري حاله فلا شيء له لأنه رضي بعيبه، وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش، قتل أو أسلم كالمعيب.
ورحلة. إنسان اشترى عبدا مرتدا، والمرتد معروف أنه إن لم يعد الإسلام وجب قتله، فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز. إذا قال قائل إذا قتل ما منفعة المشتري؟ نقول منفعته أنه ربما يعتقه وربما يكون له مال فيرثه يعني بالولاء. المهم لا بد أن يكون له مصلحة. ويقول المؤلف رحمه الله هلاكه خشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض. بقي أن يقال هل للذي اشترى المرتد الخيار خيار العيب في التفصيل؟ إن علم بأنه مرتد فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة، وإن لم يعلم فلا خيار. نعم.
ويصح بيع العبد الجاني عمدا وخطأ على النفس.
عمدا وخطأ.
ويصح بيع العبد الجاني عمدا وخطأ على النفس أو ما دونها.
والآخر أو خطأ نفسه.
ويصح بيع العبد الجاني عمدا أو خطأ على النفس أو ما دونها لأنه حق تعلق برقبته غير متحتم فأشبه القتل بالردة. فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فهي كالردة، وإن كانت موجبة للمال فهو على السيد لأنه رضي بالتزام ما عليه. فإن كان معسرا فللمجني عليه رقبة العبد، إن شاء فسخ العقد ورجع به، وإن شاء رجع على البائع بالأرش.
يعني أرش الجناية. نعم.
وإن كان قاتلا في المحاربة فكذلك في قول بعض أصحابنا، لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه فيجر ولاء ولده، فصح بيعه كالزمن وحكمه حكم المرتد. وقال القاضي لا يصح بيعه لأنه متحتم القتل فلا منفعة فيه فأشبه الميت.
لكن الأول أصح أنه يصح بيعه، وهذا إذا وصل إلى الحاكم، أما إذا تاب قبل القدرة عليه فقد انتبع له القتل. نعم.
يجوز لأن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف، واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة، ولأنها أرض حية لم ترد عليها صدقة محرمة فجاز بيعها كغيرها. والثانية لا يجوز لأنها فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين فحرم بيعها كسواد العراق. والدليل على فتحها عنوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. متفق عليه. وقالت أم هانئ: يا رسول الله إني أجرت حموين لي، فزعم ابن أمي علي أنه قاتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت. وقتل ابن خطل ومقيس ابن حبابة ولو
نعم إيش صبابة نعم. ها ايش يقول؟ مقياس ابن
وقتل ابن خطل ومقياس ابن صبابة ولو فتحت صلحا لم يجد قتل اهلها.
هذه المسألة من المسائل المهمة، لان الناس واقعون فيها: بيع رباع مكة وإجارتها. أولا، مكة تنقسم إلى قسمين: قسم محل مشعر للمسلمين، هذا لا يجوز بيعه ولا إجارته كعرفة ومزدلفة ومنى، لأن هذه مشاعر فلا يجوز بيعها ولا إجارتها كالمساجد، إذ أن الناس لا بد أن يكونوا فيها، فلا يمكن لأي إنسان أن يتملك فيها ويبيع ويشتري أو يؤجر. وهذا فيما أظن متفق عليه بين العلماء، لم يختلف فيه أحد، لأن هذه إيش؟ مشاعر، محل عبادة للمسلمين، فلا يجوز لأحد أن يتملكها لا ببيع ولا إجارة. ولكن إذا كان قد سلط عليها من سلط وتملكوه وأبوا أن يمكنوا المسلمين منها إلا بأجرة، فإنه يدفع الأجرة، والإثم على من؟ على الآخر. الإثم على الآخر، قلت الأجرة أو كثرت، وسوف يجد حسابه يوم القيامة حين لا يجد وليا ولا نصير، لأن هذا في الحقيقة مثل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قسم آخر من مكة لا يتعلق به، ليس مشعرا، إذ أن الإنسان يمكن أن يحج ويعتمر بدونه، فهذا اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها كغيرها من البلاد، تملك بيعا وشراء وتأجيرا، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، وعليه عمل الناس اليوم من قديم الزمان، أن بيوت مكة تملك ملكا تاما، تباع وتؤجر كسائر البلدان. والقول الثاني أنها لا تملك ولا يجوز بيعها ولا إجارتها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن يقال: من استغنى عن بيته فليترك بدون أجرة، ومن احتاجه